بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبنداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل إن شاء الله مع الدروس، وبنبتدي اليوم إن شاء الله مجموعة جديدة من الدروس، والدروس دي إن شاء الله هي صدقة جارية على روح زوجي محمد. أدعو الله له بالرحمة وبالمغفرة، وأدعو الله له أن يجعل قبره روضة من الجنة، وأن يجعل يا رب الجنة هي داره. آمين يا رب العالمين. وأنا بحب أقول لكل أخت بتسمع الدرس إنها لما بتتوزع الدرس وبتبعته عن طريق الواتساب أو الفيسبوك أو أي وسائل تواصل اجتماعي، هي بتعمل عمل خير، بتنشر خير، وبعمل الخير ده إن شاء الله يكون لها تفريق كرب وتحقيق جديدة. اللي هنبتديها إن شاء الله اسمها علمتني تجارب الحياة. إحنا حياتنا هي عبارة عن مجموعة من التجارب بنعيشها بقلوبنا وبمشاعرنا، وبتأثر في ردود أفعالنا، بتغير فينا يوم بعد يوم. تجربة فرح بتتحقق فيها الآمال، وتجربة تعاسة بتبكي منها العيون، وتجربة حب بترتبط فيها المشاعر وتقرب فيها القلوب وتتبني عليها البيوت، وتجربة انفعال وغضب بتقسو فيها النظرات وبتتهدم معاها العلاقات، وتجربة حيرة بيكون الإنسان أكتر ما يحتاج فيها بيحتاج إلى توفيق من رب العالمين، وتجربة مرض بيحتاج فيها الإنسان إلى شفاء الشافي، وتجربة فراق بنودع فيها أعز الحبايب وبيتركونا بين الحزن وبين الرضا، وتجربة قهر ومذلة وانكسار لما بنقابل ناس كون متوقعين منهم الخير وبنلاقيهم للأسف الشديد بعيدين عن كل الخير، وتجربة خوف من مواجهة الحياة بتخلينا نعيش منعزلين، وتجربة للشوق للمعصية وحب الخطأ. تجارب وتجارب بنعدي عليها في حياتنا وفي أيامنا. التجارب دي لها صفتين: الصفة الأولى إنها تجارب مسيطرة. يعني إيه مسيطرة؟ يعني بتسيطر على كيان الإنسان، يا إما تسيطر بالأحزان يا إما بالأفراح، يا إما بالصدمة يا إما بالحب، يا إما بالإعجاب يا إما بالكره. الصفة الثانية لهذه التجارب هي إنها تجارب مغيرة. يعني إيه؟ يعني بتغيرنا، يعني لما بنعيشها بتغير صفاتنا، بتغير أخلاقنا، وبتغير طريقتنا لنظرتنا للحياة. التجارب دي إحنا بنتعلم منها، بنتعلم منها حاجة مهمة جدا جدا. خلينا نسمع هذا الأثر الشريف عشان نشوف إحنا هنتعلم إيه. الأثر الشريف بيقول: من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان الله له الحديد، ومن ترك لأجل الله أعطاه الله فوق المزيد، ومن أراد رضا الله أراد الله له ما يريد. فإذن إحنا لما نيجي نقف هنا نفهم ونتعلم إن التجارب اللي بنمر بيها في حياتنا ربنا سبحانه وتعالى له فيها حكمة، إن أقدرنا تتجه بينا إلى هذه التجارب، وربنا له فيها إرادة إن إحنا نتصرف في هذه التجارب وناخد قرارات كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي من الممكن أن نخرج من هذه التجارب وإحنا في حالة أحسن مما نتوقع. فأقدار كل واحد منا سعادات، أيام سعادة، أيام نجاح، أيام إنجازات ممكن تجيلنا لأننا عشنا أيام أحزان وأيام فراق وأيام انفصال. لكن أيام الأحزان والفراق والانفصال كنا دايما بنتصرف زي ما أمرنا ربنا، وبالتالي فإن ربنا بياخدنا بعد الأحزان وبعد الفراق وبعد الانفصال لأحسن مما نتوقع. لو كنا كما أراد الله أن نكون في أوقات التجارب. إن شاء الله في هذه الدروس هنتعلم عن تجارب الحياة، هنتعلم عن تجارب الحيرة، تجارب الصدمات، تجارب الحزن، تجارب الندم، تجارب المرض، تجارب الخيانة، تجارب الانفصال العاطفي، تجارب الغيرة، تجارب اليأس، تجارب ضعف الثقة بالنفس، تجارب الخوف. هنتعلم تجارب كتيرة بنعيشها في حياتنا، هنتعلم عن حكمة ربنا فيها، وهنتعلم إن شاء الله إزاي نعيشها زي ما ربنا يريدنا أن نعيشها وتبع منهج الله، وحنتعلم قصص واقعية إن شاء الله تثبت معانا اليقين إننا لما نعيش تجارب حياتنا كما يريد الله سبحانه وتعالى، فإن كل التجارب إن شاء الله ستنتهي لأحسن مما نتوقع.
نبدأ أول حلقة من حلقات علمتني تجارب الحياة، بنتعلم مع تجربة القلق. القلق أو القلق أصبح مرض العصر، تلت البشرية بيعانوا من القلق، والقلق هو اللي أدى إلى أن 350 مليون إنسان بيعيشوا بمرض الاكتئاب. القلق هو اللي بيؤدي إلى مليون حالة انتحار كل سنة. القلق هو اللي وراء انتشار أمراض القلب. إحنا اليومين دول كل البشرية بتعيش أيام كورونا. ما هو أهم أنواع القلق في أيام كورونا هذه الأيام؟ هو القلق على الرزق. القلق على الرزق ليه بقى؟ الناس بتعيش في القلق على الرزق لأن في مشاكل كتيرة جت في أبواب الرزق. ملايين فقدوا وظائفهم، ملايين اتخفضت رواتبهم، ملايين تأخر صرف رواتبهم، ملايين فقدوا الدخل الشهري أو اليومي لهم. أصبحت معظم الناس في قلق شديد على الرزق، وخصوصا اللي عندهم أسر وعندهم أولاد وعندهم التزامات. هنقف في أول حلقة مع تجربة القلق على الرزق، وحنسأل ليه بقت الناس بتعيش حالة قلق شديدة جدا جدا على الرزق؟ ايه هو السبب؟ السبب هو ان معظم الناس الان بيعتمدوا في تحصيل الرزق على اسباب الرزق، وفي اثناء التركيز على اسباب الرزق المادية نسوا من هو خلق الذي خلق اسباب الرزق، نسوا خالق أسباب الرزق، نسوا الله سبحانه وتعالى. السبب الأساسي للقلق الشديد المدمر اللي بيدمر النفوس والقلوب والحياة، هذا القلق على الرزق السبب الأساسي له هو ضعف الإيمان بالرزاق الوهاب الكريم، ضعف الإيمان بالله، وأيضا عدم معرفة قوانين الرزق الإلهية. ربنا سبحانه وتعالى وضع للرزق قوانين إلهية، لو عرفنا هذه القوانين وتيقننا أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وحده بعد الأخذ بالأسباب، لتأكدنا أنه لا محل للقلق على الرزق عند النفس المؤمنة. هنقف وهنقول ونبدأ أن الحل الإلهي لهذا الرزق هو ثلاث قوانين إلهية للرزق، إذا أمننا بها لن نقلق بإذن الله أبدا، بل سنتوكل على الرزاق الوهاب الكريم الغني المغني مالك المتعلق بالرزق، الذي يجب أن يعني يكون محفور في قلوبنا وفي أرواحنا وفي عقولنا، هو أن الله هو المتفرد بالرزق. الله هو المتفرد بالرزق لأن الله هو الرزاق. الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، صدق الله العظيم. الرزاق هو كثير الرزق، وهو الرزاق لكل مخلوقاته، وهو من أسماء الله الحسنى. وحنقف دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم مع الدليل على أن الله هو المتفرد بالرزق من سورة الذاريات من الآية رقم 22 والآية رقم 23. بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا وفي السماء رزقكم وما توعدون.
رغم ان اسباب الرزق الظاهره موجوده على الارض، الارض اللي بيعيش فيها الانسان وبيكد وبيجتهد وبيسعى وبينتظر الرزق والنصيب، القران بيحرك بصر الانسان وروح الانسان الى السماء، الى الغيب، الى الله، عشان يتطلع هناك الى الرزق المقسوم والحظ المرسوم. اما الارض ففيها الاسباب الظاهره، الايات على ان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بالآية دي بيخلينا دايما نتطلع بقلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو يقدر لنا الأرزاق ويرسلها لنا، عشان ما نقفش عند الأسباب الظاهرة للرزق، ما نقفش مع الأسباب، لا، نتطلع إلى المصدر الأول اللي أنشأ هذه الأسباب. الإنسان المؤمن بيدرك هذه الحقيقة وبيعرف أنه مش المقصود أن احنا نهمل الأسباب، لا، المقصود أن احنا ما نتعلقش بيها. أشتغل وأعمل كل الشغل وبقى عملت اللي علي، أذاكر واجتهد وبقى عملت اللي علي، أقوم بواجباتي كزوجة وبقى عملت اللي علي، كل ما يجب علي أن أفعله في سبيل تحصيل الرزق كويس أعمله، لكن أكون دايما متطلعة إلى السماء، متطلعة إلى الله، عشان أكون متأكدة إن مش الأسباب هي اللي هترزقني، مش الشغل هو اللي هيرزقني، مش المصنع، مش إني بشتغل أستاذة في الجامعة، مش إني بشتغل مهندسة أو طبيبة أو تاجر، كل ده مش هو اللي هيرزقني، دي أسباب من رزق الله، لكن الأسباب لا ترزق. الرزق مقدر في السماء، وما وعدنا الله به لابد أن يكون، وما تعدون هو كل ما يوعدنا به ربنا سبحانه وتعالى. أن نعيش على الأرض هو مقدر من السماء، وبالتالي يبقى احنا عندنا دايما ارتباط بالله سبحانه وتعالى، ودايما توكل على الله سبحانه وتعالى بعد الاخذ بالاسباب، عشان نخلص من القلق، لان الانسان مهما خد بالاسباب اللي على الارض بيفضل عنده نوع من القلق، كان ممكن اشتغل اكتر، كان ممكن اشتغل احسن، كان ممكن ازود ساعات العمل، كان ممكن استعين، كان ممكن، فبيفضل ارتباط الإنسان بالأسباب سبب القلق. لكن لما بيعمل الإنسان اللي عليه ثم ينقل بقى النتائج، نتائج العمل والسعي إلى الله سبحانه وتعالى اللي هي الرزق، لما بينقلها لربنا بيبعد بقى الإنسان المتوكل، لأن دي مش منطقتي، دي منطقة الذي يقدر الرزق والذي يمتلك الرزق والذي خلق الرزق، الرزاق سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعديها، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، بيقسم الله سبحانه وتعالى على هذه الحقيقة. زي ما احنا بننطق، كل واحد فينا بيدرك عملية النطق، لازم ندرك بعقولنا وبقلوبنا إن الرزق مقدر من رب الأرزاق، من الله سبحانه وتعالى، فلنأخذ بالأسباب ثم ننسى الأسباب ونتعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الرزاق المتفرد بالرزق وحده. القانون الإلهي الثاني المتعلق بالرزق هو أن رزقك مقدر وأنت في بطن أمك. هنا حنقف مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، فينفخ فيه الروح، ويأمر بأربع كلمات: بكتب الرزق والأجل وعمره وشقي أم سعيد. إذن رزق الإنسان بيكتب وهو في بطن أمه حين يرسل إليه الملك بعد 120 يوم. وبالتالي لابد أن نؤمن إن رزقك لن يحصل عليه أي أحد غيرك، لأنه مقدر من قبل أن تأتي إلى الحياة، ورزقك لن يزيد ولن ينقص عما قدره الله لك وأنت في بطن أمك. وفي حديث تاني للرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. يعني الرزق اللي كتبه لك 1,000,000,000,50 كذا، ما كان لك رزق في هذه الحياة، رزق مادي رزق معنوي، كل الرزق لن تموت نفس. يعني أنا لو روحي هتطلع بعد دقيقة قبليها بلحظتين، لو ليا رزق هيدخلوا الحساب بتاعي. لازم أؤمن بكده، لأن الرزق جاي من السماء، جاي من عند ربنا، يعني فوق مستوى إدراكنا، مش بالحسابات ومش بحساب البنك ومش بالنسبة زيادة الفلوس ومش بالمناطق دي خالص. الرزق ده شيء مختلف تماما، يتعلق بقدرة الله الرزاق سبحانه وتعالى. فكل واحد فينا يقول لنفسه رزقي مقدر ليا وأنا في بطن أمي، يبقى أخاف ليه إن حد ياخده أو ينقصه أو يقلله؟ أنا واثق من الله سبحانه وتعالى. القانون الثالث للإلهي المتعلق بالرزق اللي احنا كلنا لابد ان احنا نؤمن به ونحفره، موجود في سورة هود.
إن شاء الله
في سورة هود الآية رقم 6. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ما من دابة، يعني كل ما يدب على الأرض، كل ما فيه روح ويدب على الأرض، الإنسان، الحيوان، الحشرات، كل ما يدب على الأرض الله متكفل برزقهم، ويعلم المستقر والمستودع، وكله مكتوب في الكتاب. فلابد ان احنا نؤمن جميعا ان حين يخلق الله روح فان الله متكفل برزقها. ولو وقفنا وحاولنا نتأمل مراحل رزق الانسان منذ كان يتقلب في بطن امه داخل الرحم وليس عنده أسباب للرزق، هنلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى بيوصل له الرزق عن طريق الحبل السري، الحبل اللي بيوصل بين المولود أو البيبي الموجود في الجنين الموجود في رحم الأم وبين الأم. ده جنين ليس عنده أسباب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيوصل له الرزق بتاعه عن طريق الحبل السري. تدخل اللقمة في فم الأم فتصل إلى الجنين رزقا وغذاء عن طريق الحبل السري. حتى إذا اكتمل الطفل كويس بتولده الأم أحمر ليس عليه قشرة، بتولده في عالم جديد. ربنا سبحانه وتعالى في العالم الجديد بيرزقه بالرزق الجديد. إيه هو الرزق الجديد؟ الرزق الجديد هو اللبن اللي بيصب صبا من صدر الأم ليكون هو رزق هذا المولود. فيأتي المولود ومعاه رزقه اللبن اللي بينزل من صدر الأم بجود وبسخاء وحلو، وبيعلم ربنا سبحانه وتعالى القدرة لهذا المولود الصغير إزاي يمسك صدر أمه وإزاي ياخد هذا الرزق وكيف يمتصه. وتمر الأيام والشهور وتبتدي تنبت الأسنان البيضة. الأسنان البيضة عشان يبتدي الطفل يأكل ويكبر تدريجيا، ويبتدي الرزق بتاعه يوصل لمعدته وتتوالى الأرزاق على كل من يدب على الأرض. هذا هو الله سبحانه وتعالى المتكفل برزق كل من خلق على الأرض. احنا ان شاء الله حين نؤمن بهذه القوانين الأساسية للرزق، الله هو الرزاق المتفرد بالرزق، وأن رزقك مقدر وأنت في بطن أمك وسيصل إليك ولا يمنعه أحد، وأن الله سبحانه وتعالى متكفل برزق كل ما يدب على الأرض، حين نؤمن بهذا فإننا علينا إن احنا ناخد بالأسباب ثم نرفع رأسنا إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى ونقول رزقنا عليك يا رب وتوكلنا عليك يا رب. وأنا هحكي دلوقتي قصة حقيقية، وفي كل درس إن شاء الله هنحط قصة واقعية عشان نؤمن بأن الرزق على الله سبحانه وتعالى، ونؤمن أنه من تجارب حياتنا اتعلمنا إن احنا نرفع القلق عن مناطق الرزق. القصة دي بتدور حول عامل نظافة أمي، أمي يعني لا مش متعلم القراية والكتابة لأنه بينظف المدرسة، وكان المدير المدرسة الموجود بيعامله معاملة طيبة لأنه عارف أنه عامل بسيط. لكن في يوم من الأيام اتعين مدير جديد، وكان النظام بيدي المدير صلاحيات واسعة جدا، فطلب المدير من الأساتذة والموظفين في المدرسة إنهم يوقعوا على كشف الحضور في الصباح وكشف الخروج في المساء، فاستجابوا جميعا إلا هذا العامل. فالعامل راح للمدير وقال له أنا ما أقدرش إن أنا أمضي في الكشف الحضور والانصراف. قال له ليه؟ قال له لأن أنا إنسان أمي لا أقرأ ولا أكتب. وهنا المدير تنرفذ وانفعل بشدة وصاح بأعلى صوته أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب وقاعد في المدرسة اللي هي معهد العلم، لا يمكن ده أبدا، أنت مفصول من العمل الآن. الموظف حاول أنه يستشير شفقة ورحمة هذا الناظر المدير وقال له أنا شغلتي ملهاش علاقة بالقراءة والكتابة، أنا واحد بنظف معامل نظافة، ارحم عيالي ده الكسب الوحيد لهم. فمهما حاول هذا العامل البسيط لم يستجيب هذا المدير، وخرج الموظف مكسور الخاطر ومحطم الآمال بيفكر وقلقان على لقمة العيش بتاعته وبتاعت ولاده، وفضل ماشي مش عارف يعمل ايه لغاية ما وصل لدكان بيصنع أكلة شعبية لا محدش بيعرف يعملها في البلد إلا صاحب هذا المطعم. فالعامل شرح له حاله وقال له ممكن أشتغل أنظف لك الدكان بتاعك وتخليني عندك عشان أولادي، وفعلا عطف عليه صاحب هذا المطعم وأبقاه في هذا وعينه معاه. وما زال الفقير في هذا العمل الفقير في العمل الجديد، وهو يراقب صاحب الدكان أو صاحب المطعم إزاي بيعمل الأكلة الشعبية اللي بتقف الناس طوابير عشان تشتريها. ومع الوقت أتقن هذا العامل البسيط العامل النظافة أتقن صنع هذه الأكلة، وبعد سنوات مات صاحب الدكان، ولم يكن في البلد من يتقن صنع هذه الأكلة إلا هذا العامل البسيط. هنا هو استقل بالعمل وربنا نزل عليه الثروة الكبيرة وأصبح من الأغنياء الكبار وعنده أموال طائلة، فراح إلى بنك كبير عشان يحط فيه الأموال. ولما حكى لما قال لمدير البنك عايز أحط المبلغ رحب بيه وطلب له أن يترك عند الموظف نموذجين من التوقيع، قال له حط وقع على ورقتين وإحنا هنفتح لك الحساب لأن أنت من أغنى الأغنياء. فرد عليه العامل عامل النظافة البسيط قال له أنا ما أقدرش لأني أنا أمي لا أكتب ولا أقرأ ما عنديش توقيع. فرد عليه المدير قال له الله أكبر، أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب واستطعت أن تجمع هذه الأموال، طب ما لو كنت بقى متعلم كنت عملت إيه؟ فأجابه العامل النظيف لو كنت متعلم لكنت ما زلت عامل نظافة في المدرسة أكنسها وأنظفها. الأمر المؤلم لا يبدو في أول الأمر شر لكن بيكون خير، لازم نتأكد جميعا أن الرزق مكتوب للإنسان وهو في بطن أمه
إن شاء الله، ونعمل كما تعودت بالدعاء لزوجي محمد.